صغيرا عن بلال بن رباح لقال لك هو كان عبدا حبشيا اعتقه ابو بكر وهو مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم. سمع الرسول صلى الله عليه وسلم وقع اقدامه في الجنه هو حي في الدنيا يعني مبشر بالجنه هو حي. يقول يا بلال سمعت وقع اقدامك في الجنه فقل لماذا تفعل. يا الله الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل بلالا ماذا يفعل لأنه سمع وقع أقدامي في الجنة. فقال يا رسول الله ما تركت ساعة من ليل والنهار، ما توضأت في ساعة من ليل والنهار إلا صليت ركعتين، فأي وقت توضأ أصلي ركعتين لله تبارك وتعالى، فكتب من أهل الجنة بهاتين الركعتين. فإذا نقول أن رفع الناس وخفضهم إنما يكون بميزان التقوى وميزان الدين. زوج ابنتك لعربي عرجيت تبكير يلعب الميسر وكل يوم مع امرأة، أكرمت ابنتك أم أهنتها؟ والله أهنتها وأذللتها. أما إن زوجتها من مسلم فقي أيا كانت جنسيته والله بذلك تكون قد رفعت شأنها ورفعت ذكرها ورفعت ذكرها. فإذا أيها الإخوة الكرام المسألة ينبغي أن نتنبه لها. فقال أهل العلم إذا وصلت المسألة إلى هذا الحد أن العصابات جميعهم رفضوا إلا الجاهلية فهنا تلجأ إلى القاضي والسلطان ولي من لا ولي له، فهي تلجأ إلى القاضي لتزويجها، ومن الممكن أن ترفع قضية تسمى قضية العضل إذا كان قد أهانها وليها وحبسها ومنعها من حقوقها في الحياة. فحق المرأة في الحياة أن تكون زوجة وأن تكون أما، لماذا تحرمها أنت من حقها في الحياة؟ هل أنت تستطيع أن يقيدك أحد من حرياتك المشروعة التي شرعها الله لك؟ فما دمت لا تقبل ذلك لنفسك فلماذا تقبله على غيرك؟ غير أننا نحب أن نبين أمرا هاما جدا، أن بعض البنات طبعا بتأثير الإعلام الفاسد والإعلام الفاجر من مسموع ومرئي ومقروء قد تحب شابا عربيدا وتأتي إلى أسرته تقول لن أتزوج إلا هذا، فماذا تفعل؟ طبعا رضا البنت مطلوب في العقل، فماذا تفعل؟ قال هنا أهل العلم على أهلها أن يرغموها من الزواج من الكفر رغم أنفها ما دامت لا تعرف مصلحتها، رغم أنفها، لأن بنت مثل هذه أولا هي لا تعرف مصلحتها ما دام قد اختارت شابا فاسدا فاجرا سمحت لنفسها أن تخرج معه أو أن يعني تختلف مكالمات من وراء أهلها معه، فما دام هذا من هذا الصنف لا يصلح أن يكون زوجا. وفي الغالب أمثال هؤلاء إنما يتزوجون لمآرب، والزيجات التي تمت بهذا الشكل من هروب البنت مع هذا أو كذا والله ما تمت إلا بفشل وفشل. ووجدنا أن أول من أذل البنات هو الذي خرجت معه وحاربت أهلها من أجله، لأن الزواج مبني على الخطأ أصلا، قد يكون مبني على المصالح الشخصية وقد يكون مبني على هوى الشيطان، وكل ما بني على خطأ فهو خطأ. وتأتي بعد ذلك البنت تتأسف لأهلها يا ليتني سمعت كلامكم، يقول له وين بعد ما جبتنا منه ثلاث ولدات وضربة ولدات وين هذه الحاجة، إن الله وإن إليه راجعون. إذن فليس الكلام على إطلاقه وليس الأمر على عمومه، إنما المسائل لها ضوابط شرعية ولها أمور يعني كما في دين الله تبارك وتعالى. نعود إلى سن البلوغ وهو الذي جرنا إلى هذا الموضوع. فنقول أن بعض أهل العلم قالوا أن سن البلوغ يحدد بسن 15 سنة، وأبو حنيفة قال بثمانية عشر سنة. نقول والله الحق أنه يقترن بالحلم أو بالبلوغ بالاحتلام كما ورد في الآية، حتى لو بلغ الصبي في سن في السن الثانية عشر من عمره أو في العاشرة، في بعض البلاد الحارة قد يبلغ الولد في سن العاشرة، قد تبلغ البنت في سن 9 سنوات، فلا نقيدها بخمس عشر سنة، إنما البلوغ بالاحتلام بالنسبة للولد وبنزول دم الحيض بالنسبة للبنت أو للفتاة. إذا بلغت الفتاة المحيض فلا يرى منها إلا هذا وذاك. وطبعا الحديث تكلمنا في ضعفه وأنه من الحديث المرسلة، وإنما هناك حديث آخر أيضا يبين أن الحائض هي التي بلغت الحلم ويبدأ تحديث عنها. لا يقضى الله صلاة من حائض أو صلاة حائض إلا بخمار، في حديث. ومعنى حائض هنا ليس عليها دورة، يعني عليها الحيض، لا يعني البالغة لا تقبل صلاتها إلا بخمار. فما ينفع أبدا تصلي البالغة سن البلوغ أن تقف في البيت تقول أنا في بيتي ما حد شايفني تصلي بشعرها، شارد شعرها تصلي ما شاء الله أمام الله سبحانه وتعالى صلي. فنقول أن مسألة البلوغ، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبل. هنا لما يبلغ الأطفال الحلم عليهم الاستئذان كما استأذن الذين من قبل وهم كبار، يعني ما أصبح في حقهم ثلاث أوقات فقط يستأذنون فيها، لا، إنما يكون هنا استئذان في كل وقت. دخلت على أبي غرفة في البيت مقفولة تطرقها، ما تدري ماذا يحدث فيها، حتى لو كانت في داخلها أمك، حتى ولو كانت أختك في داخلها، فعليك أن تستأذن. التي لم تستأذن عليها فقط هي زوجتك، وكذلك الزوجة لا تستأذن على زوجها. لو علمت فعلا أن الذي في داخل الغرفة زوجها تفتح بدون استئذان، لا شيء عليه. وإذا بلغ الأطفال منكم الله تبارك وتعالى ينبغي أن يؤخذ بها، لأنه إذا لم يؤخذ بهذه الآيات ستؤدي بكم إلى هاوية وتؤدي بكم إلى مصائب لا يحمد عقباها، كما في التفريق بين الولاد والبنات في المضجع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم للصلاة بسد واضربوهم عليها بعشق، وفرقوا في بعض الروايات وفرقوا بينهم في المضاجع. بعض الناس يهملون هذه الناحية وينام الولد جنب البنت ويستأنس الولد بأختي ويستأنس الأخت بأخيها. ورأينا وقرأنا على صفحات الأخبار والجرائد، ورأينا من المحاكم ونقل إلينا من المحاكم سواء هنا أو في مصر أو في سوريا أن هناك اعتداء من المحارم على محارمهم، ولد يعتدي على أخته، قال يعتدي على ابنة أخته. لماذا؟ لأننا بنتهاون في مسألة كشف العورات، نقول هذا من المحارم وتزيد وتبالغ في كشف عوراتها تكون السن متقاربة. نقول لا، حتى في كشف العورات أمام المحارم لا حدود، لا حدود. كذلك يبين الله لكم آياته، أيضا كرر ربنا تبارك وتعالى والله عليم حكيم، عليم بما يصلحكم، عليم بما في نفوسكم، حكيم فيما شرع لكم سبحانه وتعالى. وانظر إلى دقة تعبير القرآن منكم، يا أيها الذين آمنوا استأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. بلغت ملكت أيمانكم، عرفنا العبيد والإماء. قبل ماذا قال لا يبلغوا الحلم منكم؟ إذن هنا تخصيص يعني من الأحرار، من زواجكم، من أولادكم، الأحرار منكم. فننتبه دائما لدقة ألفاظ القرآن الكريم، وننتبه للتكرار. التكرار في القرآن الكريم لابد أن يحمل معنى، معنى التوكيد أو معنى جائز في الحكم، أو يريد ربنا تبارك وتعالى أن يجذب انتباه عباده المؤمنين للحكم بأنه ليس بالسهل أو بأنه لا يستهان به، لأن في الاستهانة به يؤدي إلى مصائب. فانتبهوا لذلك. وهذا خطاب كما قلت في أول كلامي للذين آمنوا. طيب ماذا عن المرأة العجوز التي لا فتنة فيها، لا تشتهي الرجال ولا يشتهيها الرجال؟ هل لها أن تتبرج؟ هل لها أن تضع ثيابها؟ للإجابة على هذا السؤال يجيبه إن شاء الله تبارك وتعالى عن قول الله تبارك وتعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فنعم
جل وعلا: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. والقواعد جمع قاعد، يقال امرأة قاعد ولا يقال امرأة قاعدة، لأن قاعد صفة خاصة بالنساء، كما تقول امرأة حائض
ولا تقول امرأة حائضة، لأن هذه من الصفات الخاصة بالنساء فلا تحتاج إلى تاء التأنيث. فالمرأة القاعد هي المرأة التي فقدت شهيتها للزواج، أو بمعنى أصح لا فتنة فيها من قبل الرجال ولا فتنة لها من الرجال، يعني لا تفتن برجل ولا يفتن بها رجل، لا يفتنها رجل ولا تفتن هي رجلا. هذه هي الشروط المنضبطة للمرأة القاعد، للمرأة القاعد. أما إن وجدت امرأة طاعنة في السن وقد وصلت سن اليأس وانقطعت حيضتها ومع ذلك لا تزال فيها بقية من فتنة قد تحرك الشهوة في الرجال، فهذه لا ينطبق عليها حكم القواعد من النساء، ولا ينبغي أن تضع شيئا من ثيابها، هكذا قال أهل العلم. طيب، هنا يقول ربنا تبارك وتعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، يعني ما عاد انقطعت عندهن الشهوة في الزواج وفي النكاح. قال ربنا: لا جناح، يعني لا إثم عليهن، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، ثيابهن كاملة أم أن هنا تقدير، والتقدير أن يضعن من ثيابهن يعني بعض الثياب، وهذا ما يسمى بالمجاز إطلاق الكل وإرادة الجزء، فأطلق هنا الثياب كلها ولكن أراد بعض الثياب. وهذا أيضا موجود في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه، وهي من قراءات الأحاد، وقلنا لا يقرأ بها في الصلاة، وإنما يحتج بها ويستأنس بها في بعض الأحكام كما يحتج بأحاديث الأحاد عند القول الراجح عند علماء الأصول، أصول الفقه. فقراءة ابن مسعود يقول: فليس عليهن جناح أن يضعن بعض ثيابهن أو من ثيابهن، ومن هنا للتبعيض. طيب، ما هو الثياب الذي يوضع أو جزء الثياب الذي يوضع من المرأة العجوز؟ قالوا: الملحفة أو الدرع الذي فوق الحمار، وقيل أيضا النقاب الذي هو يغطي الوجه، فالآن سنها كبير وقد يكون نفسها يعني يضيق بالنقاب أو بالملحفة أو بالعباءة، فلا بأس أن تضع عن نفسها هذا الحمل الثقيل، ولا بأس من كشف وجهها عند قول أهل العلم وكفيها، بشرط غير متبرجات بزينة، فلا تستغل المرأة العجوز هذا الأمر وتبدأ وتدهن بعض الصبغ في وجهها. وأحيانا نجد امرأة يعني طاعنة في السن، عجوز شمطاء تجاوزت 60 أو 65 من عمرها، بل وجدنا إحداهن يعني تجاوزت 70 من عمرها، وكانت تأتي تلبس الباروكة وتدهن الأحمر والأخضر، ومرة فوق حجبها دهن أزرق ومرة أحمر على حسب نوع الفستان، سنة فوق 70، فوق 70، وهي يعني كما يسمونها من الرائدات من الداعيات لحرية المرأة قديما، وهي تلميذة، كانت تلميذة نجيبة من تلاميذ هدى شعراوي التي أول من كشفت وجهها عندما نادى قاسم أمين لكشف الوجه، فكانت تجاوزت 70 من عمرها وتأتي بضروكة وتأتي بأحمر وأخضر، يعني شكلها مقزز لما تأتي صفحات الجرائد أو المجلات، يعني تستشعر بغثيان، تريد أن تتقيأ، يعني أولى بها هذه المرأة كانت أن تحتجب وأن تتوب إلى الله تبارك وتعالى. فنقول هنا قيد القرآن واضح: فليس عليهن جناح، يعني إثم، ليس عليهن إثم، والجناح يأتي بمعنى الإثم، والجناح يأتي بمعنى الحرج، بمعنى يعني لا حرج عليها، وبمعنى أيضا لا تضييق عليها من أن تضع ثيابها، ولكن هناك شرط: غير متبرجات بزينة، يعني ما تستغل الفرصة وتبدأ تحني يديها وتبدأ تدهن الأصباغ على وجهها أو تظهر القرط يعني الحلق وتظهر القلادة في صدرها، لا، إنما الأشياء التي قد تجذب الانتباه وتلفت الأنظار فمن الزينة المخفية، هذا تمنع منه أيضا المرأة القاعد، وهي العجوز الطاعنة في السن التي لا ترجو نكاحا ولا تستهوي شابا ولا يستهويها شاب، فهذه أيضا لها ضوابط وضع زينتها الظاهرة فقط.
ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى الأولى من هذا، نحن رفعنا عنها الاسم في وضع الظاهر لثيابها الذي تستشعر معه بمشقة، ولكن يترك لها ربنا تبارك وتعالى الخيار الأولى، فيقول ربنا تبارك وتعالى وأن يستعففن خير لهن. يعني لو أنهن استعففن عن وضع هذا الثياب الظاهر وجئنا على أنفسهن ولبسنا الثياب الظاهر حتى الملحفة والعباءة، هذا في ميزان الله تبارك وتعالى خير لهن. وأن يستعففن عن وضع الثياب، يعني وأن يستعففن خير لهن، والله سميع بما يقول عليم بما يفعل، والله سميع عليم. وهذا كما يقول علماء البلاغة فيه تهديد، هذا خبر يحمل في طيات التهديد، كما يقول ربنا تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم إني بما تعملون بصير. طب اعملوا ما شئتم، يعني أروح والعياذ بالله أشرب خمر وجامع النساء وكذا، اعملوا ما شئتم، هذا الأمر على الإباحة أم على التهديد؟ تهديد، لأن يقول لك اعمل ما تشاء فلن تفلت من قبضتي، إني بما تعملون بصير، إنه بما تعملون بصير. فهنا يقول ربنا تبارك وتعالى وأن يستعففها خير لهن والله سميع عليم. فإذا أرادت أن تقول ما تقول وأرادت أن تفعل ما تفعل فلتفعل، ولكن عليها أن تعلم أنها ستعود إلى السميع العليم يحاسبها عن كل لفظة نطقت بها وعن كل فعلة فعلتها. هذا يسمونه الخبر الذي يحمل في طياته التهديد والوعيد. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك آية ترفع الحرج عن الناس وتبين كيف أن هذا الدين عظيم في ربط الأقارب ببعضهم وربط الأصدقاء ببعضهم وفي إيجاد الألفة بين الناس. جاء هذا الدين ليرفع كثيرا من الحرج عن الناس وليرفع أيضا كثيرا من عادات الجاهلية. فيقولون كانت هناك عادة عند الجاهلية أنهم يتخذون وتشمئز أنفسهم من الأكل مع الأعمى ومع الأعرج ومع المريض، كانت عندهم عادات كده يتأسفون من الأكل مع هذه الأجناس. فنزل قول الحق تبارك وتعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، يعني ليس في الأكل مع هؤلاء إثم ولا تحرج ولا تضيق ولا قشعرير الأبدان، إنما هؤلاء بشر ابتلاهم الله تبارك وتعالى، ومن الممكن أن يبتلي الصحيح كما ابتلى السقيم. هذه يعني أمور ينبغي أن نتنبه لها. وقال بعض أهل العلم إنما المقصود رفع الحرج هنا في الجهاد وفي القتال، ليس على الأعمى حرج في القتال أن يقعد عن القتال، وليس ولا على الأعرج حرج. وهنا نذكر قصة عمرو بن الجمور رضي الله عنه من شهداء أحد، كان أعرج رضي الله عنه وكان له أولاد في القتال، خرجوا ومنعوه من الخروج لبدر وندم ندما شديدا لأنه لم يخرج في غزوة بدر، فقال والله إن قدر الله لي أن ألقى العدو لأرينه ماذا أفعل. انظر رجل يشهد الله تبارك وتعالى على ما يريد أن يفعل بأعداء الله. فجاء حاول أولاده أن يمنعوه في غزوة أحد، قال والله أبدا لا، لابد أن أقاتل، كان أعرج رضي الله عنه. فقال قد نحتكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عليك حرج، يعني في القتال لو قعدت عن القتال فلا حرج عليك لعرجتك. فقال لكنني وهؤلاء أولادك يقاتلين مكانك، يعني عندك الحمد لله ذرية وثمرة طيبة من ظهرك تقاتل في سبيل الله. فقال ولكنني يا رسول الله أريد أن أطأ الجنة بعرجتي هذه. أنفسية وهمم عظيمة، أعرج يريد أن يطأ أرض الجنة بعرجته، يقول لكنني يا رسول الله أريد أن أطأ أرض الجنة أو أطأ الجنة بعرجتي هذه. فلما وجد إصراره صلى الله عليه وسلم وجد إصرار الرجل، فقال لأولادي أن اتركوه وما يريد، ودخل المعركة وفعلا صدق ما عاهد الله عليه، فهو قد قضى نحبه مات شهيدا في غزوة أحد. هناك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني رب أشعث أغضب لو يصيب السفر، لو أقسم على الله لأبره، لو قال والله لأكلن الجنة وهو صادق في هذا اليمين لأبر الله تبارك وتعالى قسمه. هذا عندما تكلمنا عن غزوة أحد، بيان الصدق مع الله تبارك وتعالى أي حد يصل. يأتي سعد بن أبي وقاص وراح الحرب دائرة، ومن الأوقات التي استجاب فيها الدعاء عند القتال، وعبد الله بن جحش رضي الله عنه ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أخو زينب بنت جحش زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول سعد، يقول عبد الله لسعد: يا سعد، هذه الحرب وكل منا يدعو والآخر يؤمن. كانت عشية الحرب، ليلة الحرب. فقال سعد: اللهم إني أسألك أن ألقى رجلا غدا شديدا حرده، شديدا بأسه، يعني قوي عميق، فأقاتله فأقتله وأخذ سلبه. هذا دعاء سعد رضي الله عنه، وأمن على دعائه عبد الله بن جحش. ثم بدأ يدعو عبد الله بن جحش رضي الله عنه ويؤمن سعد، فقال: اللهم إني أسألك غدا، يعني إن قام القتال غدا، أن ألقى رجلا شديدا بأسه شديدا حرده فيقتلني ويجزع أنفي ويقطع أذني، فإذا لقيتك قلت: يا عبد الله، فيما جزعت أنفك وفيما قطعت أذنك؟ قلت: فيك يا رب، فتدخلني الجنة. ويأتي اليوم التالي في الصباح ويقاتل، ويحدث ما تمناه عبد الله بن جحش بالضبط لنفسه، وجدوه بين القتلى مقتول، مقطوع الأنف، مقطوع الأذن. وبالفعل يلقى سعد بن أبي وقاص رجلا شديدا بأس فيقتله ويأخذ سلبه، فقال: والله لكانت دعوة عملاه أبرك من دعوته وأفضل من دعوته. وسعد بن أبي وقاص من المبشرين بالجنة من العشرة رضي الله عنهم أجمعين. فنقول: الصدق مع الله تبارك وتعالى يبلغ الإنسان ما يريد ولو مات على فراشه. من طلب الشهادة بصدق أناله الله تبارك وتعالى درجات الشهداء ولو نام على ولو مات على فراشه، ولو مات على فراشه، ما دام قد نوى صادقا أنه يقتل في سبيل الله تبارك وتعالى، وأخذ العدة وأخذ يعني أهبته لذلك، ولكنه لم تتح له فرصة لقاء مع أعداء الله. فلو مات هذا الصادق مع الله تبارك وتعالى على هذه النية، والله لنال درجة الشهداء إن شاء الله تبارك وتعالى. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، يعني في القعود عن القتال. وقال بعض أهل العلم كما قلت لكم، ذكر أيضا ابن عباس أن تنزل هذه الآية أن بعض الناس عندما نزل قول حق تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قالوا: وأطيب المال هو الطعام أو الأكل، فكانوا يتحرجون من الأكل مع هؤلاء خشية أن يأكلوا منهم بالباطل، يعني كان يتحرج أن يأكل مع الأعمى، الأعمى لا يرى الطيب من الطعام، فالمبصر يمد يده يأكل اللحم ويترك للأعمى العيش مثلا، والأعرج هكذا قول ابن عباس، يعني يقول: كانوا يتحرجون من الأكل مع هؤلاء لأن الأعمى لا يبصر أطيب الطعام فما يبصره المبصر، وكذلك الأعرج لا يأخذ راحته في الجلسة كما يعني يجلس السليم الصحيح، وكذلك المريض يعني أكلته ضعيفة، فإذا لو جلس الصحيح مع هؤلاء الأجناس أو أكل مع هؤلاء الأجناس لفاقوهم في الأكل. انظر هذا الورع، يعني هذه الدقة في الورع والثقة. قالوا: لو أكلنا مع هؤلاء لظلمناهم، ونكون بذلك قد أكلنا أموالهم بالباطل، فتحرجوا أن يأكلوا من هؤلاء. فنزل قول الله تبارك وتعالى: ليس على الأعمى حرج، وهنا على بمعنى فيه، يعني ليس في الأكل مع الأعمى حرج، وليس في الأكل مع الأعرج حرج، وليس في الأكل مع المريض حرج. انظر إلى ورع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يصل إلى أي حد، وهذا وجه أيضا يحتمله تحتمله هذه الآية. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: ولا على أنفسكم أن تأكلوا. من بيوت من؟ من بيوتكم أولا. يعني لا حرج أن إنسان يدخل بيتي ويفتح ثلاجة البيت ويأكل ما يشتهي، ولو وجد طعام في أي مكان في البيت يأكل ما يسأل ولا يستأذن. بل طيب الآية قالت من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، ولم تذكر آية أو بيوت أبنائكم أو بناتكم، لأن العادة أو ما شب عليه الناس أن بيت الابن كبيته، بيت ابن الرجل كبيته. وكما قال الحديث: إن أطيب ما يأكل الرجل من كسب يده، وإن ابن الرجل لمن كسبه. يعني أطيب ما تأكله هو من كسبك، وإن ابنك من كسبك. وفي الحديث الآخر الذي يحفظه يعني كل الآباء: أنت ومالك لأبيك. يعني خلاص تيجي مثلا يفرض عليك عالج من عليك فردة يدفع له مبلغ كل شهر حتى لو كنت غير محتاج، قل له يعني أنا مصاريفي كثيرة وعيالي كثار وكذا وكذا، قل أنت كيف مطوع وكيف ملتزم؟ أنت ما تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. سبحان الله. ويمكن يأخذ الأموال هذه يعني يوجرها وما محتاج لها أصلا. يعني حتى لو طلب الأباء من الأبناء أو لو أعطى الأبناء للأباء، يعني ينبغي أن يكون الطلب بالمعروف. فإن وجد الأب محتاج فهذا دين في رقبته، عليك أن تنفق عليه، وواجب هذا. أما إن كان يعني في استغناء ولكنه يعني يحب هدية ابنه فلا بأس أيضا بأن تعطيه، ولكن يعني ننصح الأباء بالأخذ بالمعروف هنا في هذه الحالة، الأخذ بالمعروف. فنقول أن الآيات، الآية ذكرت بيوتكم ولم تذكر بيوت أبنائكم، لأنه من الطبيعي جدا أن يدخل الرجل في بيت ابنه ويقول له هات لي أكل، لأن ابنه من كسبه، وأطيب ما يأكل الرجل من يأكل من كسبه، وإن ابنك من كسبه. حتى عندما تكلم الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مسألة قراءة القرآن وتصل الميت من ابن الميت ولا ما تصل، قالوا: أن ليس الإنسان إلا ما سعى، يعني هو فقط الذي يصل. قال: وإن ولد الرجل لمن سعيه، لمن سعيه أيضا. فإذا قراءة الولد ودعاء الولد يصل إلى أبيه، وفي الحديث: أو ولد صالح يدعو له. فالآية ذكرت: ولا على أنفسكم، ليس على أنفسكم حرج ولا إثم ولا ضيق ولا مشقة أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم، هؤلاء الأقارب معروفون، أو ما ملكتم مفاتيحه. ماذا عن ما ملكتم مفاتيحه؟ تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان بعض الناس عندما يذهبون إلى الغزو أو إلى سفر يضمنون بعض الناس أو يعطونهم مفاتيح البيوت كضامنين لهم، فكان هؤلاء الذين أخذوا المفاتيح يتحرجون من استخدام هذه البيوت، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: أو ما ملكتم مفاتيحه. فما دام قد أعطاك مفتاح شقته كأنه أذن لك بأن تستخدمها وتستخدم ما فيها بالمعروف. انتبه، بالمعروف. ما يستغل الواحد والعياذ بالله شقة صديقه المسافر ويفعل فيها الفاحشة أو يجلس جلسات خمور أو بلعب ميسر، لا، إنما ائتمنك وأعطاك مفتاح شقته لكي تستخدمها بالمعروف. فهنا لو كان فيها مخزون من الطعام لا بأس أن تأكل منه حتى بغير استئذان. وهنا في مسألة وقعت خلافية بين العلماء. طيب هؤلاء الأصناف الذين ذكروا والذين رفع الله تبارك وتعالى الحرج عن الإنسان أن يأكل من بيوتهم، هل تحتاج المسألة في الأكل إلى استئذان؟ فهو الراجح إذا احتاج الأمر إلى استئذان، إذا تساووا بالأقل فالأمر يحتاج إلى استئذان. إنما دخلت إلى بيت عمك وجدت طعام على السفرة ما تقول إذن لا تأكل، لا تأكل على طول. كذلك ما ملكت مفتاحه وما تستأذن صديقك إني أستخدم الثلاجة أو أكل المأكولات الموجودة في البيت أو اللحوم الموجودة المثلجة أطبخ منها، لا ما تستأذن. وهذا ما قاله قتادة لمعمر لما يقول له أفرأيت ما يقوله الله سبحانه وتعالى أو صديقكم، يعني أو بيت صديقكم بعد ما ملكتم مفاتيحه، أو صديقكم يعني ليس عليك جناح ولا حرج في أن تأكل من بيت صديقك. قال لا تستأذن، إنما تأكل بلا استئذان، إن وجدت طعاما في بيت صديقك فلا يعني فلا تستأذنه في الأكل. وإذا شعر الصديق بالحق من هذا التصرف منك فليس صديق حق، إنما صديق الحق والأخ في الله والأخ في الدين يستشعر بحلاوة اللقمة وهي في فيك، كما يقول أبو هريرة إني لأطعم أخي الطعمة أشعر بحلاوتها في فمي. سبحان الله، أن يضعها في فم أخيه يشعر بحلاوتها في فمه هو. هذه هي الأخوة الحقة والصداقة الحقة. وبعدين هنا نريد أن ننبه أنه ليس كل أحد يدخل بيتك، لا يدخل بيتك لا يدخل بيتك إلا تقي، ولا تصاحب إلا مؤمنة، لأن المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل من يصادق. صديق الحق الذي قد يضر نفسه لينفعه، هذا أخاك الحق، وربما يكون محتاج إلى الشيء، فإذا ما وجدك في حاجة آثرك على نفسك، كما قال ربنا تبارك وتعالى يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لكن من يستغل صداقتك وطيبتك في استخدامك وفي استخدام أموالك وفي استخدام سيارتك ودارك، ثم بعد ذلك هو أشح ما يكون عليه، هذا ليس بصديق، هذا إنسان نفعي استغلالي، وأنت تلاحظه المواقف تخشفه، إنسان استغلالي المواقف تخشفه، تعالى في ضائقة في محنة تجده يتملص عنك يروغ روغان الثعلب. أما الصديق الحق إذا نزلت النائبة تشعرت أن المصيبة عليه أكثر مما عليك أنت، وربما تحاول أنت تخفف عنه وأنت صاحب المصيبة، تجده مهموما عليك أكثر من نفسك على نفسك. هذه الصداقة الحق أو صديقك. إذن هذه الأصناف الأرجح عند أهل العلم أنك إن دخلت على بيوتها تأكل بلا استئذان، ولكن في الدخول تدخل بالاستئذان ولا بغير استئذان، الدخول غير والأكل غير، يعني لا تدخل هؤلاء لا تدخل على هؤلاء أبدا إلا بعد استئذان ثلاثة، لأنه إذا كان لا يجوز لك أن تدخل على أمك ولا على أبيك إلا بالاستئذان، وهؤلاء أقرب الناس إليك. وقلنا سابقا الوحيدة التي لا تستأذن عليها هي زوجك، زوجتك يعني، والوحيدة التي لا تستأذن المرأة عليه هو زوجها، لكن أباها تستأذن تطرق الباب، أقول أدخل، أمها أيضا تستأذن، لأن قلنا في البيان في هذه المسألة وفي التوضيح قلنا أبو خصان سأل سؤال، عندما سأله الرجل أستأذن على أمي، قال أتوجه السؤال بسؤال، هذا قمة عليه الصلاة والسلام في البيان وفي الإيضاح، قال أتحب أن تراها عريانة؟ قال لا، قال إذن استأذن عليها، مدام لا تحب أن تراها في هذا المنظر إذن تستأذن عليها. سبحان الله، فهنا ينبغي أن نفرق بين الدخول وبين الأكل. الأكل ممكن تأكل بغير استئذان، يعني دخلت بيت عمك والمكان خاص بالرجال، ما في يعني تحركات تجرح النساء ولا تشعر النساء بحرج، ممكن تفتح مكان الطعام الثلاجة ولا غيره، تدخل المطبخ لو ما كان في نساء يدخل من المطبخ يعني، وتأكل وتسوي نفس الطعام حتى بلا استئذان، وهذا كما قلت لكم الراجح. وقالت طائفة أخرى العلة لابد أن يسترضي أهل البيت في هذا الطعام وأن يستأذنهم، فقالت ردت الطائفة الأخرى قال لو استأذنهم واسترضاهم لما كان للآية من معنى في رفع الحرج، إذن تساووا مع الآخرين مع الأغراض، ولكن هؤلاء لهم ميزة خاصة ولهم يعني قربة خاصة مودة خاصة بأنك تتدلل عليه في طلب الأكل وفي الأكل بغير استئذان إلى آخره. ثم قال ربنا تبارك وتعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، هذا الجزء من الآية أيضا جاء ليصحح مفهوم عند الجاهلية. فكانت هناك طوائف من العرب ورثت شيئا من الجاهلية بأن الرجل لا يحب أن يأكل منفردا، حتى لو جاله طعام وسفرته كان عنده، حتى لو أراد أن يحلب ناقته لا يحلبها إلا إذا مر عليه نار، فيجتمع الجميع على شرب الناقة أو شرب حليب الناقة أو على السفرة، وهذا من كرم العرب، فكانوا يتحرجون أن يأكل الواحد بمفرده. فنزل قول الله تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا، يعني مجتمعين أو أشتاتا، يعني متفرقين كل واحد يأكل، ولكن لا شك أن طعام الجماعة أبرك وأفضل. ودعا الله تبارك وتعالى لطعام الجماعة، ورجل قال له، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أكل لا أشبع، فقال عليك بالجماعة، يعني اجتمع على الطعام، فإن طعام الجماعة فيه بركة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب، هل يلزم من طعام الجماعة إن كلنا نمد يدنا في القطعة ثم بعد ذلك يفيض طعام كثير قد أكلنا منه نرميه في الزبالة، ولا من الممكن أن نغرف من القطعة الكبيرة أو من الصحن الكبير في صحون صغيرة، ونكون بذلك أيضا قد اجتمعنا على طعام واحد وكثرة بركة الطعام أن يجتمع عليه الناس، ولا أبدا يقدح في أكل الجماعة أن كل واحد يغرف في صحن صغير من الصحن الكبير، لأن كلها بتسمي الله وتأخذ من القطعة الكبيرة أيضا ما فيها أبدا ما يقدح في اجتماع الجماعة. ولكن الذي لا يحبه الله تبارك وتعالى هو الإسراف، لأن نجتمع جميعا ونأكل بأيدينا من صحن واحد وبعدين يبقى نصف الصحن. طيب طبعا أكل منه ونهش من اللحم الموجود، فالباقي هذا يعني يتأسف بعض الناس أن يأكله في صحن قد أكل فيه أو طعام قد أكل، فماذا يفعل له؟ أحيانا ونرى كثيرا من الناس يروح واخدين هذا الأكل ويجعلونه في القمامة في سلة المهملات، فنقول هذا سيسألون عنه. أما الأكل إذا غرف منه وهو في صحن كبير في صحن صغيرة أصبح الباقي نظيف، ممكن يستغل مرة أخرى، وممكن يعني يوضع في الثلاجة ويسخن مرة أخرى على النار ويؤكل، أو يتصدق به على الآخرين. فهذه المسألة أيضا مسألة ينبغي أن نتنبه لها، لأن بعض الناس فهم أن الأكل للجماعة لازم كلنا نحط يدنا في قطعة واحدة حتى لو أدى ذلك إلى خراب الطعام، فنقول لا والله، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ولا تسرفوا يعني في مقام الأكل اللي هو مباح، نهى ربنا تبارك وتعالى عن الإسراف، فقال ربنا تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشكالا. طيب، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. أهل العلم يقولون في هذه الآية صنفوا البيوت، لأن البيوت هنا نكرة، فصنفوها إلى ثلاثة أصناف. قالوا: إذا دخلتم بيوت الله تبارك وتعالى فسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن ندخل المسجد نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا دخلت على بيت فيه ناس سلمت على أهلي فقلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطبعا يستحب السلام على أهلك كلما دخلت عليهم في البيت، ما يعني ما تقول لا أنا كل شوية شايفة وكل شوية في وجهي كل ما أروح وأجي أقول له السلام عليكم، لا قل له السلام عليكم، هذا يزيد المحبة. قول ما تدخل البيت سلم على الأولاد وسلم على أهلك. والثالثة: إذا دخلت بيتا مهجورا لا أحد فيه فماذا تقول؟ قال أهل العلم: تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. قالوا مباركة لأن فيها الدعاء، لأنك بتدعو بالسلام على من تلقى عليه السلام، والسلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، والجنة هي دار السلام، وتشعر من أمامك إذا ألقيت عليه السلام والله لو كان جاي يعني هائل أو في صدره غل منك وأتيته وقلت له السلام عليكم خفت نفسك والشحناء التي في صدره قلت. وللأسف يعني نجد أن كثيرين يواجهون بعض في الطرقات وكذا لا يلقون السلام على أنفسه، ولا والله نصح النبي صلى الله عليه وسلم آنسا وقال: ألق السلام على من تعرف ومن لا تعرف، يقصد من المسلمين، فكلما التقيت بأخيك عليك أن تلقي السلام، أبشر السلام بينكم، من علامات المحبة والمودة إلقاء السلام. حتى نقل في كتب التاريخ والسيرة أنهم كانوا في الأسفار إذا كان الراكب يسير بجوار أخيه، هذا على دابتي وهذا على دابتي، ثم افترق من شجرة، يعني هذا قابلكم شجرة في الطريق فافترق هذا من جانب الشجرة وهذا من جانب الشجرة، قابل كل منهما الآخر بعد المرور على الشجرة وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلام تحية مباركة من عند الله تبارك وتعالى. وقيل أن فيها يعني 30 حسنة، فيها 30 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فسلموا هذه من بركتها ومن طيبتها أنك تطيب نفس من ألقيت عليه السلام. وطبعا إلقاء السلام على الاستحباب وعلى السنة، ولكن الرد واجب، فلم من لم يرد السلام آسف، لأن الله تبارك وتعالى قال فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يعني ترد نفس التحية، قال السلام عليك قل له السلام عليك، هذا أقل شيء تقول، لكن الأفضل من ذلك أن تحيي بأحسن منها، فإذا قال السلام عليكم قل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا أفضل من تحيتك. أما إن أقل شيء يفقد عنك هذا الواجب أن ترد التحية كما هي وعليكم السلام. طيب هذا يجرنا إلى شيء، ماذا نفعل مع أعداء الله من يهود ونصارى وجوش؟ هل نبدأهم بالسلام؟ لا تبدأهم بالسلام. طب وإن سلم عليك واحد منهم وقال السلام عليك قل وعليك فقط. وهنا حادثة تحضرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال القرآن وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيه به الله، فكان أهل الكتاب يقولون السلام عليك أبا القاسم، والرسول صلى الله عليه وسلم بحسنيته وطيبته وإحسانه الظن في الناس كان يقول عليكم السلام، فعائشة وقت فطنت لما يقول هذا، قالت وعليك السلام واللعنة عدو الله، قال ماذا تقول لك الرجل يقول السلام عليك، قالت لا إنه يقول السلام عليك والسلام هو الموت، شوف خبث اليهود، كان يقول السلام عليك يا أبا القاسم، فسمعت عائشة قالت وعليك السلام واللعنة، قال ماذا تقولين الرجل يقول السلام، قالت لا إنه يقول السلام عليك يعني الموت، قال إذا قولي وعليك السلام، يعني على قدرها، شوف يعني حتى إذا عاقب عليه الصلاة والسلام أراد أن يعاقب به ما عوقب به، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. وطبعا المغفرة والصفح في هذه الحالات يكون أفضل عند الله تبارك وتعالى، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وطبعا من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه، في أحيانا إنسان يقظم غيظا يعني من قلة حيل، يعني من قلة قوة ما قادر يعمل شيء، واحد قوي عليه ويشتمه ويضربه ما قادر، فهذا غير، هذا خلاص يحتاج الأمر إلى الله. لكن في إنسان يستطيع أن يرد الصاع صاعين وأن يرد المكيدة مكيدتين والمظلمة مظلمتين، ولكنه يقضم ابتغاء مرضاة الله تبارك وتعالى. من كظم غيظا وهو قادر أن ينفذه جعل الله له تبارك وتعالى أجرا عظيما في جنته، لأنه قادر على أن ينفذ، قادر نفسه، يعني بيعفو عند المقدر، ما بيعفو عند العجز، العفو عند العجز هذا أمر طبيعي لأنه ما يملك أن يعاقب، فما عفو هو عجز أن يأتي بحقه، لكن المسألة أن يعفو هو قادر أن يكيل الكيل بمثل أضعاف. وهذه كانت أيضا عند العرب في جهليتهم، كانت لا تغار قبيلة على قبيلة ضعيفة فليعتبرونها مذمة، إذا أرادت قبيلة أن تغير على قبيلة دائما تغير على قبيلة تماثلها في الشرف والسؤدد والقوة وهكذا. فلما تغير قبيلة على قبيلة مثلا معظمها من النساء أو معظمها من الضعاف يعيروها بالشعر، يقول أنت يعني من قاتل؟ أنت قتلت فلان وفلان وعائلة فلان أو موالي فلان، لكن هل لاقيتنا؟ وهكذا أشعارهم. فحتى هذه يعني كانت في جهليتهم أنهم يعني عندما يقدرون على يعني قبيلة ضعيفة كانوا يعفون عنه، ولكن يفتخرون دائما بأنهم أنزلوا الضرة بمن يماثلهم في السؤدد والقوة والحسب والنسب والشرف. فيقول ربنا تبارك وتعالى هنا في كتابه فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، ثم يبين ربنا تبارك وتعالى كما بينا لكم الأحكام المحكمة في هذه الصورة وفي شريعة الله تبارك وتعالى وفي دين الله كذلك يبين الله لكم الآيات، لماذا؟ لعلكم تعقلون. وما أجمل تشريع الله تبارك وتعالى، وما أعظمه وما أحكمه. فلو أننا تدبرنا هذه الآيات وما فيها من الود وجمع الناس والألفة فيما بينهم لوجدناها عظيمة، كما أننا لو نظرنا أيضا لدرء الفتنة حتى في النساء اللائي بلغن سن اليأس وانقطعت حيضتهم وانقطعت فتنتهم، ثم بعد ذلك يرشدهم القرآن بقوله وأن يستعففن يعني عن وضع الزينة أو عن وضع الثياب، وأن يستعففن عن وضع بعض الثياب خير لهن، لوجدنا أن هذا التشريع من لدن الحكيم الخبير، كما قال ربنا تبارك ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يرشدنا إلى سواء الصراط، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجه الكريم. وموضوع الآيات القادمة وحدة مستقلة، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، فنعرف كيف كان يستأذن المؤمنون وكيف كانت سيرة المنافقين مع اجتماعهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا يتسللون بغير استئذان. هذا نعرفه إن شاء الله في الأربعاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله فقط، لا، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. كنا وقفنا عند هذه الآية ولم نتناولها بشيء من التفسير ولا بإيضاح أهل العلم لها وبمعانيها السامية كشأن القرآن كله. وقلت سابقا أن كلمة إنما تعرف في لغة العرب بأسلوب الحصر، وتجدها كثير مع المؤمنين خاصة، تجد إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إنما المؤمنون الذين يؤمنون بالله ورسوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وهكذا تجد هنا إنما المؤمنون، يعني ما المؤمنون إلا هؤلاء حق. وإنما تفك يعني لها مرادف، يعني نقول إنما أنت نذير، عندما يقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنما أنت نذير، هذا الصبح ما معناها؟ يعني ما أنت إلا نذير، أو إن أنت إلا نذير، إن هنا إن اتبعنا النافية يعني ما أنت شيء إلا نذير. فإنما يرادفها ما أنت إلا، أو ما المؤمنون إلا، وهذا أسلوب يعرف عند العرب بأسلوب الحق. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، ولاكتمال إيمانهم إذا اجتمعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا معه على أمر يجمعهم، على أمر جامع كصلاة جمعة كصلاة عيد كأمر جهاد كأمر فيه شورى فيما بينهم لمصلحة المسلمين، هؤلاء من صفاتهم أنهم لم يذهبوا لحاجاتهم الخاصة إلا بعد استئذان النبي صلى الله عليه وسلم. فنصب الله تبارك وتعالى علامة على صحة إيمانهم وأدبهم مع رسولهم صلى الله عليه وسلم أنهم لم يذهب الواهمهم إلا بعد استئذان النبي عليه الصلاة والسلام. وأنت إذا نظرت حتى في طبائع البشر، لو أنك كنت ضيفا على كبير من كبار البلد ساري من أثرياء، ثم خرجت هكذا بدون استئذان أو بدون إلقاء السلام، والله يحملها لك في نفسك، والآن أنت خرجت من غير ما حد يحس بيك، فكيف بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيليق بالمؤمن أن يكون في مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتسلل هكذا خفية بدون أن يراه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن هذا الفعل من أفعال المنافقين،
وسنعرف أن هذا الفعل فعلا كان من أفعال المنافقين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى أفعاله أيضا يدل على أفعالهم في أي مكان وفي أي زمان. لأن أهل العلم قالوا هذه الآية وإن كانت خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس الأدب مع رسولهم عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا تحمل مع على أدب الناس مع أولياء أمورهم من المسلمين، فلا ينبغي أبدا أن تكون مجتمعا مع إمام أو مع عالم أو مع حاكم مسلم تناقش فيه أمر المسلمين ثم بعد ذلك تنصرف بغير استئذان لحاجات نفسك. وهنا نجد أن الذين استأذنوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنوا في حاجات خاصة من حاجات خاصة، ومع ذلك أذن لهم ربنا تبارك وتعالى وأمر نبيه بأنه يسمح لهم بالاستئذان. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فهذا تلميح على أن الذين يتسللون ويخرجون بغير استئذان إنما هم لا يؤمنون بالله ولا برسوله، هذا تلميح لمفهوم الخطاب أو الفحوى أو ما يضاد بالمعنى عند الأصوليين، فيأتي المعنى ثم يلمح المعنى الموجود. طيب الذين لم يستأذنون فيفهم بمفهوم مخالفة الخطاب على أنهم لا يؤمنون بالله ولا برسوله، وفعلا المنافقون كانوا يتسللون خفية من اجتماعات النبي عليه الصلاة والسلام. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. ومن الذي وصفهم بهذه الصفة؟ رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يعلم خفايا الأنفس، الذي يعلم ما تكن الصدور، وصفهم بأنهم مؤمنون بالله ورسوله. ولكن هناك حاجات ماسة حملتهم على الاستئذان لمفارقة مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم حاجاتهم خاصة فأذن لمن شئت منهم. أيضا جعل الخيار هنا في مسألة التصريح لهم أو الإذن لهم له هو، حتى لو كان هناك أمر خاص بالمؤمن الموحد والذي يؤمن بالله ورسوله يحتاج إلى أمر خاص ليستأذن فيه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يملك الخيار في إذنه أو في إقعاده. فلو وجد الرسول صلى الله عليه وسلم الخير للمجموع في إبقاء هذا المستأذن لأبقاه حتى ولو على حساب خاصيات نفسه. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، واسمع بلاغة القرآن واستغفر لهم الله. ما وجه وجود الاستغفار؟ أنت يا رب أثبتت لهم الإيمان بالله واليوم الآخر وأخبرتنا بأنهم إنما يستأذنون لحاجة خاصة عندهم، ما يستأذنون بحجج واهية كالمنافقين، لا، إنما الواحد فيه فعلا في ضرورة تحمله على الاستئذان للخروج عن مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستغفر لهم. قال أهل العلم قد يكون هناك حظ للنفس من هذا الاستئذان، أمر دنيوي هو في حاجة إليه، ولكن من الممكن أن يبقي مصلحة الجماعة على مصلحة نفسه وأن يؤثر مصلحة المجموع على مصلحة نفسه، فمن الممكن أن يتحمل الخاصيات بنفسه أو يؤجلها من أجل مصلحة المجموع، فهذه فيها قصور، لأنه سعى أيضا لحظ نفسه وإن كان هذا مباح، وإن كان قد أمر الله تبارك وتعالى رسوله بالإذن له، ولكن علام الغيوب علم أن هناك من قد يؤثر حظ نفسه المباح وليس فيه خيانة لا لله ولا رسوله وهو من المؤمنين، ومع ذلك يثبت ربنا تبارك أن هذا فيه قصور فيأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يستغفر لهم، فيقول فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم بصيغة المبالغة، غفور فعول رحيم فعيل، يعني كثير المغفرة وكثير الرحمة لهؤلاء المؤمنين بالله ورسوله والذين استأذنوا لبعض شأنهم. فإذا كأن بعض شأنهم هذا من الممكن أن يؤجل، ومن الممكن أن يؤثر الإنسان مصلحة الجماعة ومصلحة المسلمين على مصلحة نفسه. فبما أن هناك قصور أمر ربنا تبارك وتعالى رسوله بالاستغفار لهؤلاء الصالحين من المؤمنين والمؤمنات الذين إنما أرادوا بعض شأنهم وأرادوا أن يستأذنوا بعض شأنهم. ثم يحملنا ربنا تبارك وتعالى على أدب جم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله عليه الصلاة والسلام ليس كأحدنا في مقامه الرفيع، ليس كأحدنا في خلقه العظيم، ليس كأحدنا في منزلته عند الله الكريم، وإنما هو كأحدنا في البشرية، يأكل كما نأكل، يجري عليه ما يجري علينا كبشر، يمرض، قد ينسى عليه الصلاة والسلام، كما قال ذكرني فلان بآية نسيتها، يمرض، بل مات من مرض يصيبه السم. إن أراد الإنسان بضر وأراد الله سبحانه وتعالى أن يمضي عليه هذا الضر ضر بإذن الله تبارك وتعالى، كما أصابته الشاة المسمومة، ذراع الشاة المسمومة من اليهودية. بل إن هناك روايات تدل على أن أثر موت النبي عليه الصلاة والسلام موت النبي من أثر أكلة خيبر المسمومة، ومات وفيه حمى عليه الصلاة والسلام، وعانى من سكرات الموت. إذا فهو كالبشر ويتزوج ويمشي في الأسواق، بل إن هذه الأشياء جعلت الكفار يستغربون، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ وكان يقول إنما أنا ابن امرأة من قريش، كان بالقديد عليه الصلاة والسلام، والقديد معروف لحم تعمل العرب، يعني يقدر في الشمس ويخزن عندها فترة طويلة يكون منه على مدار السنة، وكان هذا من لحوم الأضاحي. فإذا هو كبشر خلق من تزاوج رجل وامرأة لا يختلف عليها جمهور العلم إلا أصحاب الخرافات، فإنهم يقولون من نور، وخلق الله السماوات والأرض من نور محمد صلى الله عليه وسلم، وخلق محمد قبل آدم، وهذا كله من فراعاتهم ومن بدعهم التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. ويأتي ربنا تبارك وتعالى في قوله جل وعلا بأسلوب الحصر، قل لهؤلاء جميعا، إنما بأسلوب الحصر، إنما أنا بشر وليس بشر، أفوقكم في بعض الأمور البشرية، لا مثلكم، إنما أنا بشر مثلكم، كانت تكفي إنما أنا بشر، ولكن جاء بالتوكيد بالمثلية، مثلكم، يجري علي ما يجري عليكم من نوم، من تأخذني غفر، أنام عن صلاة الصبح، نام عن صلاة الصبح صلى الله عليه وسلم أم لم ينم؟ نام عن صلاة الصبح، والصيحة وهو الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم حتى مسّتهم الشمس، كل هذا يجري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجوع كما نجوع، ويخرج ليبحث عن طعام فيلقاه أبو بكر وعمر فيسألاه ما أخرجك يا رسول الله؟ قال الذي أخرجكما إنما هو الجوع. سبحان الله، رسول الله يجوع، لا إله إلا الله، أبو بكر يجوع، عمر يجوع رضي الله عنهما، وهؤلاء جميعا لو أرادوا ذهب الدنيا لجاءهم ذهب الدنيا، ذهب الدنيا، ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون له قصور، أن تكون له قصور من ذهب ومن زخرف وطلب ذلك من ربه لفعل له ربه سبحانه وتعالى. فإذا يجري عليه ما يجري على البشر. أما دعاوى القوم في نورانية النبي عليه الصلاة والسلام لا حجة لهم فيها، لا من كتاب ولا من سنة صحيحة، إنما هي من إيحاءات الشياطين، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. نسأل الله العفو والعافية. فله المقام الرفيع عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي أن يدعى كما يدعو الواحد منا أخاه، إنما له أسلوب معين في دعوته. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وهنا أهل العلم وقفوا طويلا أمام هذه الآية، لأن الآية لها احتمالات، وهذا من ثراء لغة العرب، سرية في المترادفات. دعاء الرسول، دعاء مضاف، الرسول مضاف إليه، دعاء مصدر، فأحيانا يضاف المصدر إلى الفاعل، وأحيانا يضاف إلى المفعول. فالاختلاف جاء من هنا، هل المصدر هنا دعاء أضيف إلى الفاعل فيقول الرسول هو الداعي، أم أضيف إلى المفعول فيقول الرسول هو المدعو، ويكون المعنى في الحالتين كالآتي: لو قلنا أن دعاء أضيفت إلى الفاعل ورسول الفاعل، يعني يكون المعنى لا تجعلوا دعاء الرسول لكم، لأنه هو الذي يدعوكم، كدعاء بعضكم بعضا. عندما نادي أحدكم الآخر، ممكن لو ناديتني أجيبك أم لم أجيبك، لكن لو ناداك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حق عليك أن تجيب، تجيب لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وثبت في السنة دعا الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا وهو في الصلاة فلم يجبه، فقال له بعدما تم صلاته: ما منعك أن تجيبني؟ قال: كنت أصلي. قال: ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ إذن فدعاء الرسول هنا بمعنى إذا ناداكم الرسول، فالرسول لم يكن فاعل فهو الداعي. لا تجعلوا، لا تسووا بين طلب الرسول لكم وطلب غيره لكم، ففي طلب غيره لكم خيار، إما أن تجيب وإما لا تجيب، لكن في طلب الرسول صلى الله عليه وسلم حتم واجب عليك أن تجيب، لا خيار لك. تقول: لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعنا وأطعنا. وابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى يحمل في هذا معنى لطيف جدا، ويقول: وعلى هذا الفرض الذي قلت لكم، إضافة المصدر إلى الفاعل وأن الرسول هو الداعي، فيلزم عليك كمسلم ألا تقدم أمرا على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما إذا سمعت قول الرسول صلى الله عليه وسلم افعل أو لا تفعل، فعليك أن تقول: سمعت وأطعت، ولا تقول: شيخي قال كذا أو إمامي قال كذا. هذا على أساس أن الرسول هنا هو الداعي، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. على فرض أن دعاء المصدر أضيف للمفعول، فيقول الرسول هو المدعو عليه الصلاة والسلام، فيقول المعنى: لا تجعلوا دعاءكم للرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعوتموه كدعاء بعضكم بعضا، في عدم التوقير. يعني ممكن تنادى على فنقول: يا محمد أو يا فلان. لا، هذا لا يليق أبدا أن تكون مناداتك للرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، إنما لا ينبغي أن تقول له: يا محمد عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي أن تقول: يا أبا القاسم، وإنما في دعائك لا تقول: يا رسول الله، يا نبي الله. وهكذا كان الواحد يهرول من المؤمنين صلى الله عليه وسلم يقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله. فلا ينبغي أن نسوي في ندائنا لبعض، نداء بعضنا لبعض، مع لا ينبغي أن نسوي هذا النداء مع ندائنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى الذي ذكرته في الركعة الأولى، وقدمت الآيات من سورة الحجرات حتى يستدل لك المعنى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم يبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن الذين يتأدبون في نداء النبي صلى الله عليه وسلم بصوت منخفض وفي أدب، أولئك هم المؤمنون الذين اختبر الله تبارك وتعالى قلوبهم للتقوى. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. ثم يذكر هؤلاء الذين يجيئون من الأعراب من البدو وما في قلوبهم أدب ولا تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أيضا المنافقون وأهل الكتاب، كان يأتي الواحد يقول يا أبا القاسم، أو يأتي من خلف حجرات النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد عليه الصلاة والسلام. فذكر أن هؤلاء لا عقل لهم لأنهم لم يوقروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال جل وعلا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تحين لكان خيرا لهم. والله مع ذلك غفور رحيم، والله غفور رحيم مع هذه القرابة ومع هذا الأدب السيء مع شخص الرسول صلى الله عليه وسلم ومقامه الرفيع، فالله غفور رحيم. فهنا إذا كان المعنى أن الرسول هو المدعو فينبغي ألا يكون هناك تساوي بين ندائكم لبعضكم وبين ندائكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فله المقام الرفيع وله الخلق العظيم، فينبغي أن تنادوه بما يليق به صلى الله عليه وسلم، فتقول يا رسول الله يا نبي الله إلى آخر هذه الألفاظ التي فيها أدب جم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إننا نجد ربنا تبارك وتعالى قلما ذكر محمدا صلى الله عليه وسلم بإسمه مجردا في كتابه، اللهم إلا على سبيل البيان، يعني الذين زعموا أن زيدا ابن محمد فأراد ربنا تبارك وتعالى أن يقررهم تشريعا فقال ما كان محمد أبا أحد من رجاله، الذين زعموا أن محمدا قد قتل يوم أحد فأراد الله أن يقرر شيئا آخر أن محمدا إن قتل أو لم يقتل فالله حي لم يموت سبحانه وتعالى لم يموت، وأن محمد كسائر من قبلهم الرسل يموتون ويجرى عليهم الموت وإلى آخره، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أما بقية الآيات تجد يا أيها الرسول يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها النبي، أو يشرفه بانتساب العبودية له وإن كنتم في مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، أو سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، فيشرفه بإضافته كعبد له وليس بعد لانتساب العبودية لله تبارك وتعالى من شرف. أعظم شرف أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى، وإن انتسبت لغير الله تبارك وتعالى فلا حظ لك لا في الدنيا ولا في الآخرة. لو انتسبت كعبد لغير الله تبارك وتعالى فلا حظ لك في الدنيا ولا في الآخرة. فإذا هذا توقير ربنا تبارك وتعالى ومحبة ربنا تبارك وتعالى ليعلمنا كيف يحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فلم يناديه ربنا تبارك وتعالى باسمه مجردا، ما قال له محمد أبدا في القرآن وهكذا، وإنما حتى لما جاء بها على سبيل الحصر قال محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآيات. فهنا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وهنا في وجه ثالث لأهل التفسير، ولكن هذا الوجه مردود عليه، قال الحافظ ابن كثير على جلالة قدره في التفسير وعلى علمه الجم، قال دعاء هنا بمعنى الدعوة، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني احذروا دعوة الرسول عليكم، لأن دعوة الرسول عليكم ليس كمن يدعو عليكم، فدعاؤه مستجاب، فلو دعا عليكم لهلكتم. ولكن الشنقيط عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيما فتح الله عليه من منن وعلم يقول هذا المعنى يرد. لماذا يرد؟ قال لأنه لا تحتمله لغة العرب. قال لو أن هذا المعنى يستقيم لكان التنزيل كالآتي: لا تجعلوا دعاء الرسول عليكم كدعاء بعضكم على بعض، هذا كل المعنى المستقيم، على أن المعنى الدعوة هنا بمعنى الدعوة، يعني لا تستجيبوا دعوة الرسول عليكم فتهلكوا، كما يدعو بعضكم على بعض فإن دعوة الرسول مستجابة بخلاف دعوة بعضكم على بعض. ولكن هنا قالت الآيات لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فيكون المقصود هنا الدعاء بمعنى الطلب أو المناجاة، إما أن يكون الرسول هو الذي ينادي وإما أن يكون الرسول هو المناجاة، وبينا الحالتين. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. كان أهل النفاق دائما يكشفهم ربنا تبارك وتعالى ويفضحهم ويفضح سريرته، فكانوا إذا اجتمعوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويجتمعون لماذا؟ حتى لا يقال أن فلان تخلف، وإنما هو جاء على مضض وكأن العقارب تلدغ في جلسة فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وفي اجتماع يخص الخير أو يأتي بالخير للمسلمين كأن العقارب تلدغ، فيريد أن يستأذن أو يريد أن يهرب، فيقول ربنا تبارك وتعالى لهم قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. يتسلل يعني يسل نفسه من بين المجموع خفية. طيب لم يرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل رب السماوات والأرض لم يرك؟ لا إله إلا الله. ولذلك هذا المعنى دائما يغيب على أهل النفاق فيعمل من أجل الناس، إذا أنفق أنفق رياء الناس، إذا قام للصلاة صلى رياء الناس، ولذلك ذكرهم في هذا المعنى. يقول ربنا تبارك وتعالى عنهم والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. في الآف النفقة تجده في النفقة في سبيل الله يمسك يده، لو نفقة سرية لا يمكن يخرجها، نفقة علنية وتظهر اسمه في الجرائد تبرع فلان كذا وكذا وكذا، يعني يلا تنفق حتى يقال فلان كذا، رياء الناس. في الصلاة ماذا قال عنه رب هذه النفقة؟ قال عنه ربنا تبارك وتعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الذي حكم عليهم بهذا من؟ لا أنا ولا أنت ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي حكم عليهم بذلك هو علام الغيوب سبحانه وتعالى، الذي أوجدهم من العدم، الذي يستطيع أن يهتك سترهم، هو الذي أعلمنا بذلك. فإذا حتى في ذكرهم تجد أن ذكرهم قليل، يذكر الله تبارك وتعالى في مجمع من الناس، وخاصة لما يظهر له واحد يعني مطوع ولا كذا، لا إله إلا الله استغفر الله سبحان الله، تجده ما شاء الله يعني كأنه درويش. وهذا المعنى أيضا ذكره ربنا تبارك وتعالى، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، نحن نضحك عليهم نستهزئ بهم، لكن لو قعد مع ربع الكفار تجده قمة الفسق، يذكر فسق ويذكر رحلاته في معصية الله ويذكر لعبه للميسر ويذكر سهراته الحمراء، ولكن مع المؤمنين والله العمر السنة كانت وايد زحمة زحمة وايد، لأنه مع المؤمنين، لكن لو جلس مع القبساء أوه أمس لا تحكي عن أمس وهكذا. فإذا الذي أخبر عنهم هو رب العباد سبحانه وتعالى، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن تستهزئ بمن؟ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهم. لا تجعلوا دعاء الرسول قد يعلم الله سبحانه وتعالى الذين يتسللون منكم لواذا. لواذا يعني ملاوزة بمعنى خفية، لو شاف واحد من المؤمنين استأذن، اسمع شوف كيف يملي الشيطان على أهل النفاق، فيكون مثلا هيوقف المؤمن المستأذن يروح هو واقف وراه خفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ينسحب وراه حتى لا يراه الرسول صلى الله عليه وسلم، حركات طغيانية، تجد حركات حركة غلمانية صغيرة مثله. من كتفه الله تبارك قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. ثم يبين ربنا تبارك وتعالى المصيبة التي تصيب من يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهنا أهل العلم يقولون هذه الآية من أشهر الآيات التي يستدل بها الأصوليون. وقلت قبل ذلك ليس هؤلاء الأصوليون الذين هم في إذاعة بي بي سي، إنما الأصوليون هنا هم علماء أصول الفقه. يستدل بها علماء أصول الفقه على أن الأمر للوجوب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، لأنه جاء هنا وعيد على مخالفة الأمر. فالأمر للوجوب ما لم توجد قرينة أو صارف يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب أو إلى الند. فكل أمر في كتاب الله وكل أمر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب للالتزام. وإذا أتى الأمر أتمت وعصيت الله تبارك وتعالى وعصيت رسوله. وهنا اختلف أهل العلم في الضمير، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر من؟ أمر الله أم أمر رسوله؟ فقال أهل العلم لا فرق بين أمر الله وأمر رسوله، والدليل على ذلك من آيات كثيرة، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وجاء ربنا تبارك وتعالى بتكرار فعل الطاعة لله ورسوله ولم يكرره لأولي الأمر في قوله تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قال وأطيعوا الأمر، إنما قال وأولي الأمر منكم. فقال أهل العلم طاعة الله مستقلة بذاتها وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مستقلة بذاتها، أما طاعة أولي الأمر لا بد أن تكون وفقا لطاعة الله ورسوله. فكأن الآية تريد أن تقول إذا لم يطع ولي الأمر أمر الله ولا أمر رسوله فلا طاعة له علينا ولا سمح. هكذا قال أهل العلم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما قالوا وأطيعوا الأمر منكم. كل شيء في كتاب الله بميزان، تنزيل من حكيم خبير، فهنا معناها. ولذلك الخليفة الأول رضي الله عنه عندما خطب خطبته المشهورة قال أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فيكم، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. إذا مقرون طاعة أبي بكر رضي الله عنه بطاعة أبي بكر لله ورسوله، فإذا لم يطع أبو بكر رضي الله عنه خير الأمة بعد رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا لم يطع أبو بكر الله ورسوله فلا طاعة له على المسلمين. وهذا عمر رضي الله عنه في خطبته الأولى أيضا عندما تولى الخلافة قال أعطي ما أعطاه الله فيكم ورسوله، فإن وجدتم فيها أوجاجا فقومون، فيها أوجاج فيها خطأ فيها انحراف قومون، أنتم أبصروا بي مني، ربما تهديني نفسي وهوايا إلى شيء لا يرضى عنه الله تبارك وتعالى. وحاشا لابن الخطاب أن يفعل ذلك، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك عمر فجر لسلك الشيطان فجر آخر، لو كان في أمتي محدثون لكان عمر. إلى آخر المناقب التي ذكرناها في الخطب المستقلة لابن الخطاب رضي الله عنه. فيقول فإن وجدتم فيها أوجاجا فقوموني، فوقف أعرابي قال والله لو وجدنا فيك أوجاجا يا عمر لقومناك بسيوفنا. هل غضب أمير المؤمنين؟ هل اتهم الرجل بسوء الأدب؟ كيف تتكلم بهذا الكلام مع أمير المؤمنين وهو من المشهود لهم بالجنة من العشرة المبشرين، والذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في منام له في رؤية منامية بأن قميصه يجر على الأرض، ورأيت كل إنسان قميصه قصير منهم من عند ثديه منهم من عند ركبته، فقال له الصحابة رضي الله عنهم لماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال أولته بالدين، فدين عمر سابل عليه. فإذا هذا عمر ما قال ما سار على الرجل، وقال الرجل أساء الأدب مع حاكمه ومع خذوه فاسجنوه ثم إلى كذا وكذا، لا قال الحمد لله الذي أوجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يقوم اعوجاج عمر بحد السيف. إذا هذه أمة عظيمة متى وجد فيها من يقوم اعوجاج الخليفة بالسيف فتكون أمة عظيمة. لا يأتي خليفة من الخلفاء بمنكر إلا وسيجد من يوقفه من عند حده. ففرح عمر بقول الرجل ولم يغضب. فإذا نقول هنا أن الطاعة هنا لا فرق بين طاعة الله ولا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. متى ثبت الحديث بأنه صحيح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم علينا قل سمعنا وأطعنا؟ لأن الذي أمرنا بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام هو ربنا تبارك وتعالى. بل إن ربنا تبارك وتعالى قرن وجعل شرطا لمحبته باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال في كتابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال في خاصية النبي صلى الله عليه وسلم من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال هنا للعهد، مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام. وقال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فيقول هنا ربنا تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. واختلف أهل العلم في الفتنة هذه، فمنهم من قال الزلازل والبراكين والفيضانات إلى آخر هذه الضرائب التي يظنها الناس طبيعية وإنما هي تذكرة من الله تبارك وتعالى بين الحين والآخر، عندما يغفر الناس عن آيات الله تبارك وتعالى المقروءة فتأتيهم آية منظورة. لأنني قلت لكم من قبل أن الكون كتاب منظور وأن القرآن كتاب مقروء، ولا يمكن أبدا أن تصطدم آية قروءة مع آية منظورة، لأن خالق الكون هو الله تبارك وتعالى، والذي تكلم بالقرآن وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم هو الله تبارك وتعالى. فلا يمكن أبدا أن تصطدم حقيقة كونية مع آية قرآنية. ولكن الناس عندما يغفلون عن الكتاب المقروء يلفت الله تبارك وتعالى انتباههم بالكتاب المنظور بأن تأتيهم آيات ولكن هم عنها غافلون. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليهم عنها معرضة. آيات كثيرة نجد أناسا يموتون بسبب قلة المياه، ونجد أناسا آخرين يموتون بسبب وفرة المياه. سبحانك يا رب، هؤلاء يموتون من الجفاف وهؤلاء يموتون غرقا من فيضانات الأهرامات، فيضانات الأنهار، وهكذا. ونجد أناسا يشتكون من شدة البرد فيموتون بردا، ونجد آخرين يموتون حرا. سبحانك الكون كونه والملك ملكه يفعل فيه ما يشاء سبحانه وتعالى. فهنا يقول ربنا تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة. فالفتنة هي الصواعق وهذه الأشياء التي تحدث في الكون. وقال بعضهم، هناك رأي لجعفر الصادق بن محمد الباقر عليهما رحمة الله تبارك وتعالى في تفسير الآية، فيقول الفتنة أن يسلط الله تبارك وتعالى عليهم سلاطين الجوع، حكام ظلمة، فمتى خالفوا أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم سلط الله عليهم وجعل بأسهم بينهم شديد. وقال أيضا أهل العلم والآية تحتمل الكثير، فالفتن كثيرة، منها الذلة التي أصبحت فيها أمة الإسلام الآن وأصبحت تبعا لغيرها، بعدما كان الناس جميعا يتباهون بأنهم يتكلمون بلغة القرآن. كان واحد منهم إذا أراد أن يفتخر بابنه قال علمته القرآن، إذا كان من الفرس أو من الروم. الآن الواحد منا يفتخر بابنه أنه في مدرسة كذا اللغة الإنجليزية وأنه يتكلم الإنجليزية كما يتكلمها أهلها، سبحان الله. وتجده يكسر في لغة القرآن والسنة، وإذا فتحت له المصحف لم يستطع أن يقرأ آيتين كاملتين بدون أن يلحن فيهما، وإذا تكلم بجملتين لم يسلم من اللحن فيرفع المنصوب يرفع المفعول وينصب الفاعل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه من الفتن، ذلة أصابت الأمة بسبب مخالفة أمر ربها وأمر رسولها صلى الله عليه وسلم. أصبحنا حتى ننتظر أطعمتنا من أعداء الله تبارك وتعالى. ما عادت عندنا استقلالية بعدما كنا سادة الأرض والجميع تبعا لنا، صرنا نحن في أجيال القائمة يتحكم فينا غيرنا، سواء من الذين قالوا عزير ابن الله أو من الذين قالوا المسيح ابن الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله وإلى الله المشتكى. هذه فتنة الدنيا، وعذاب الآخرة أشد. فقال ربنا تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يعني في الآخرة. وهذا وعيد، وعيد لهؤلاء المنافقين الذين تسللوا لواذا، ووعيد لكل منافق في كل زمان وفي كل مكان يحاول أن يشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ويحاول أن يلبس على الناس دينا، ويحاول أن يحرف كتاب الله تبارك وتعالى عن معانيه. شاء الله تبارك وتعالى لهذا الكتاب بالحفظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فلم يستطع إنسان أن يحرف القرآن ألفاظا كما حرفت اليهود التوراة وكما حرفت النصارى الإنجيل، وإنما يأتي التحريف في إعطاء الناس معنى غير الذي يريده ربنا تبارك وتعالى من القرآن، أو معنى يخالف ما جاء به تفسيرات النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فالتحريف يأتي في المعنى الآن. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم يأتي تنبيه، ألا، وهذه الأداة ما أداة تنبيه، ألا إن لله ما في السماوات والأرض. يريد أن يبين لكم ليس لكم شيء في الأرض ولا في السماء. وقلت لكم حتى وإن كنتم تملكون في الدنيا فأملاككم في الدنيا ملكية مزيفة، لأنكم إما أن تتركوها وإما أن تتركوها، إما أن تتركوها بالموت فلا أبدية لكم ولا سلطان عليكم مستمر على ما تملكونه في الدنيا، وإما تتركهم بالإفلاس. أما تسمع عن التاجر فلان الذي أفلس؟ أما تسمع عن فلان وفلان الذي ضيع كل أمواله في مرض أصابه أو أصاب أولاده أو أصاب أولاده؟ إذن حتى الأموال التي في الدنيا ظاهرة فلان يملك كذا ويملك البناء الفلانية ويملك كذا يملك، هذه ملكية تجاوزا، وإنما الملكية الحقيقية لمن؟ لله تبارك وتعالى، الذي نقول في كل صلاة مالك يوم الدين. وهناك لفتة جميلة في تفسير هذه الآية إن شاء الله سنبدأ بها في الأسبوع القادم، سنبدأ بالفاتحة إن شاء الله في الأسبوع القادم. يقولون إذا كان أحد يدعي الملكية في أشياء الدنيا فمن ذا الذي يدعي ملكية يوم القيامة؟ مالك يوم الدين، مع أنه يملك الدنيا يملك الدنيا والآخرة ويملك السماوات والأرض وما بينهم. فلماذا قال مالك يوم الدين هنا تخصيص؟ لأنه يريد أن يقول لكل طاغية يدعي الملكية في الدنيا وأنه سيفعل ويفعل ويفعل ويستطيع أن يفعل بالناس كذا وكذا، يقول له إذا ادعيت الملكية في الدنيا فإن أمرك إلينا في الآخرة، فنحن نملكك، نملكك في الدنيا والآخرة، فإن غفلت عن ملكيتنا لك في الدنيا فاعلم أننا حتما نملكك في الآخرة ولا مفر لك. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: قد يعلم الذين، قد يعلم ما أنتم عليه. قد، هذه عجيبة، إذا ذكرت على الفعل الماضي قلت سابقا لكم أنها تفيد التحقيق. قد أفلح المؤمنون، يعني حتما المؤمنون سيفلحون الذين هم كذا وكذا وكذا. قد أفلح من تزكى، قد نجح المجد. فإذا دخلت على فعل الماضي تفيد تحقيق وقوع الفعل، إذا دخلت على المضارع في لغة العرب تفيد التقليل، فتقول قد ينجح الكسول. قد ينجح، يكون كسول ويجي مثلا في آخر يومين ثلاثة من امتحانات ويذاكر ويجتهد ويشرب قهوة كثير وشاي ينجح، يمشي يعني بالكاد يأتي بدرجة النجاح بدل ما يأخذ دورات حمراء، يدوب يجيب الدرجة بتاعت النجاح. قد ينجح الكسول، لكن إذا نسبت لله تبارك وتعالى سواء في الماضي أو في المضارع تفيد التحقيق. قد يعلم ما أنتم عليه، فلا تفيد التقليل. وهل هناك من تقليل في علم الله تبارك وتعالى الذي أحاط بشيء علما؟ يعني المعنى هنا يعلم بمعنى علم، قد علم ما أنتم عليه انتهت. وهذا المعنى مقرر في كتاب الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة، وما يعجب عنه من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن كل هذه الآيات تقرر أن علم الله تبارك وتعالى أحاط بكل شيء، وأحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه، يعني يعلم ما أنتم عليه الآن ويعلم يوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. إذن ما دمنا سننبأ بكل ما عملنا، وكما قال ربنا تبارك وتعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، وقال جل وعلا وجدوا ما عملوا حاضرا، وقال جل وعلا أحصاه الله ونسوه ونسوه. ربما يكون الإنسان قد نسي خطيئات ولكن الله يذكره بها يوم القيامة. فما دمنا سنكشف أمام الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن يسجل علينا ستره في الدنيا والآخرة. فإذا علينا أن نعمل بعمل أهل الصلاح حتى لا نخزى يوم القيامة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من خزي الدنيا ومن عذاب يوم القيامة. وبهذا القدر ننتهي ونبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم مع خير سورة في كتاب الله تبارك وتعالى، مع أم القرآن، مع الرقية، مع الواقية، مع الشافية، مع فاتحة الكتاب. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحان الله الطويل، لأن كنا نريد أن نمل السورة الليلة، ولكن كل مرة دائما نأخذ 45 دقيقة فقط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.